رفاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. قوله تعالى وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا له. استفاد من هذا من هذه الآية بيان أن المشركين لا يستفيدون من شركائهم شيئا في أحوج ما يكونون إليه وذلك يوم القيامة. ويستفاد منه نصر إظهار عبد الله ولا لا؟ ويستفاد منه أيضا التوبيخ لهؤلاء الذين يدعون مع الله غيره، فإن في هذا لا شك توبيخا وتقريعا لهم يوم القيامة. ويستفاد منه أيضا جواز التكليف في الآخرة ولا لا؟ التكليف ايش معنى التكليف؟ طلب طلب العبادة. مو لازم عبادة، نعم حتى طلب العبادة قد يكون الشرك عبادة، قد يكون الشرك عبادة ويكفر به المخالف. قال الشرك قد يكون عبادة يكفر به المخالف. إبليس كما نسج لآدم فلم يسجد فكفر بذلك مع أن السجود لغير الله شرك، فالطاعة ما أمر الله به على أي حال تكون. هنا أمروا أن يدعوا أن يدعو هؤلاء، فهل نقول هذا الأمر تكليف وإلزام لهم أو نقول ليس تكليفا لأنه ليس الغرض الفعل وإنما الغرض التحدي وإظهار عجز هذه الأصنام؟ هذا هو الظاهر. ومن فوائد الآية إكتاف العذاب في الآخرة لقوله ورأوا العذاب، ومن فوائدها أن الاهتداء هو السبب المانع من العذاب لقوله لو أنهم كانوا يهتدون. فإذا أردت سببا ينجيك من عذاب الله فعليك بالاهتداء بهدي الله وبهدى الله، فإنه هو السبب الذي ينجي من عذاب الله. وقال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. في هذا الآية ويوم يناديهم في هذه الجملة ما سبق في قوله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي، من إثبات كلام الله لأنه بصوت لأنه يسمع لأنه بحرف ثم لا وكل هذا سبقتم. وقوله ويستفاد من قوله ماذا أجبتم المرسلين أن الناس يسألون عن إيمانهم بالرسل كما يسألون عن التوحيد. ماذا أجبتم المرسلين؟ ويستفاد منه أن السؤال في الآخرة عام لجميع الخلق. قول قل لهم لنا المرسلين يعني محمد وغيره. أما السؤال في القبر فإنه قد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه خاص بهذه الأمة لقوله إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، وقوله أوحي إلي أنكم تبتلون في قبوركم، ومثل ثلاثية وسبق السلام عليها في التوحيد. ثم يوم القيامة السؤال عام بنص القرآن. ومنها من فوائد الآية إظهار فضل الرسل عليه الصلاة والسلام، حيث أسأل الله تعالى أحقية رسالته في هذا الموطن العظيم. ومن فوائد الآية أن غير المؤمنين تعمى عليهم الأنباء في ذلك اليوم، ولو كانوا عالمين. وهذا كما أن الميت يسئل في قبره من ربك ومن دينك ومن نبيك ولو كان عالما، فإنه إذا كان غير مؤمن لا يجيب بالصلاة ومنها أنه لا يغني أحد عن أحد يوم القيامة لقوله فهم لا يتساءلون، فإن أحدا لا يغني عن أحد شيئا في ذلك اليوم ولا ينقذه مما وقع فيه. طيب أغنى أنت الكلام عليها. ثم قال تعالى فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. نعم. حتى أقول غني ونجم في أخرى مشركة الآن كل المشركين للمشركين، ولهذا قال تعانف عليهم الأنباء. أما المؤمنين فهم مؤمنون ما يفعلون، يكفي سؤالهم في قبورهم وإدارتهم. قال فأما من تاب وآمن وعمل صالح. أما شرطية، أما شرطية، وجوابها قوله فعسى أن يكون. قوله فأما من تاب، التوبة تقدم لنا أنها الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى من معصيته بلا طاعته، وأن لها شروطا خمسة: الندم والإخلاص والعزم على أن لا يعود، وأن تكون قبل الموت وقبل طلوع الشمس من مغربها. نعم من الإخلاص، نعم ولك وأنت كنت في زمن في تقلبيه وهو قد يموت على طرس المالي. وقوله من الشرك، لعل المؤلف أوجب له أن يغير التوبة هنا التوبة من الشرك في قوله وآمن، لأن الإيمان بعد الشرك، فإن العاصي مؤمن ولو كان عاصيا، فهذا هو الذي أوجب للمؤلف أن يغير التوبة من الشرك. وقوله وآمن صدق بتوحيد الله، هذا نقص في تفسير الإيمان، لأن الإيمان ليس هو التصديق الشرعي. صحيح أن الإيمان في اللغة يراد به التصديق، لكنه في الشرع هو التصديق بشرط أن يتضمن الإذعان القبول والإذعان، فلا بد من قبول وإذعان، وإلا فليس بمؤمن، لا يصدق. فأبو طالب مثلا مصدق برسالة رسول الله، فما ذلك فهو كافر لأنه لم يقبل ولم يطعن. وقول المؤلف صدق بتوحيد الله أيضا فيه كفور، لأنه ليس الإيمان هو أن تصدق بوحدانية الله، لكن أن تصدق بكل ما يجب الإيمان به. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فلا بد من هذه الأركان الستة في الإيمان. وقوله وعمل صالحا، قال المؤلف أدى الفرائض، وفي هذا أيضا قصور، بل المراد عمل صالحا أي عمل عملا صالح يشمل الفرائض والنواقض. والعمل الصالح هو الذي جمع بين أمرين: الإخلاص والمتابعة، لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، مخلصين له الدين حنفاء، مخلصين له الدين، هذا الإخلاص. حنفاء هذا المتابعة، لأن الحنيف الذي ليس بمائل، فمن خرج عن المتابعة فهو مائل. فالعمل الصالح إذن كل عمل ترمن الإخلاص والمتابعة، ضده الفاسد وهو الذي اشتمل على الشرك أو على البدعة، على الشرك أو البدعة، هذا ليس بعمل صالح. من جمع هذه الأوصاف الثلاثة فعسى أن يكون من المفلحين، فعسى، عسى من أفعال لا ترجي، من أفعال ترجي، لكنها بالنسبة لله سبحانه وتعالى ما تكون للترجي، تكون للتعليل، التعليل. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: عفا من الله واجبا، لأن العلة ملازمة للمعلول، فإذا وجد المعلول إذا وجد العلة ثبت المعلول. فالعلة للفلاح هي التوبة والإيمان والعمل الصالح، فإذا وجد هذه وجد الفلاح. فعسى أولئك، فعسى أن يكون أي البريء تاب وآمن وعمل صالحا من المفلحين. قال المؤلف: الناجين بوعد الله، يعني الناجين بوعد الله أي بما وعدهم الله به. ولكن الفلاح ليس كما قال المؤلف هو النجاة فقط، بل النجاة من المرغوب والفوز بالمطلوب، هذا هو الفلاح. أن ينجو الإنسان مما يكره وأن يحصل له ما يحب. وقوله فعسى أن يكون من المفلحين، لو قلنا بأنها بالترجي مثلا لكان تتضمن فائدة، وهي أن الإنسان وإن عمل هذا العمل فليكن راجيا لا قاطعا، فليكن راجيا للفلاح لا قاطعا به، لأنه لا يأتي قد يكون هناك موانع أو خلل لا يحصل معه الفلاح. فكأنه يرشد، كأن الآية ترشد، إذا قلنا أن عقد الترجي لا تهرى الترجي باعتبار العامل لا باعتبار الجاد، أن هذا الترجي يكون الفائدة منها إيش؟ هو أن الإنسان وإن عمل فلا يقطع، فليكن راجيا. قال الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهنا المقام ليس مقام جزم، بل هو مقام رجاء، فليكن راجيا. ثم قال الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء. هذه الآية كالتعليل لبطلان آلهة المشركين وإثبات الألوهية لله، وذلك عن طريق إثبات الخلق، فإن الخالق هو الذي يجب أن يعبد، لقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فإن هذا الوصف تعليل للأمر، فإن الخالق يجب أن يكون هو الإله المعبود، كما قال الله تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فإذا كانوا لا يخلقون كيف يستحقون أن يعبدوا؟ وقال إبراهيم لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هنا قال: وربك يخلق ما شاء، لإلزام هؤلاء المشركين بعبادته وحده. وقوله يخلق، الخلق هو الإبداع المبني على التقدير، الإبداع المبني على التقدير. فالإنسان قال: يقدر ثم يخلق، وخلقه مبني على الحكمة. يخلق ما يشاء، ولم يكن من يشاء، مع أن في المخلوقات ما هو عاقل. فلماذا قال ما يشاء حين من يشاء؟ تغليبا لغير العاقل، لأنه أكثر، ثم من أجل أن يشمل الأعيان والأوصاف. والأوصاف معلوم أنها ليست من العقلاء، وإذا رؤيت الأوصاف أوتي بما. وانظروا إلى قوله تعالى: فانفقوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من طاب، مع أن المنكوح عاق، لكنه لما كانت المرأة تنكح لصفاتها قال انكحوا ما باع، يعني أنا راع الصفة. فهنا يخلق ما يشاء عبر بما تغريبا لغير العاقل لكثرته شاب، وليشمل الأعيان والأوصاف، الأعيان والأوصاف، فالله تعالى خالق كل شيء الأعيان والأوصاف. ولهذا من مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى خالق للعبد ولأفعال العبد التي هي أوصافه، فالله تعالى يخلق ما يشاء. وقوله ما يشاء أي ما يشاء خلقه، فالمفعول إذن محذوف. وهذه المشيئة كل ما ذكر الله تعالى عن فعل من أفعاله أنه مفعول أنه تابع للمشيئة فإنه مقرون بالحكمة، لأن من أسماء الله تعالى الحكيم، فلا يخلق شيئا عبثا ولا يحكم بشيء عبثا، كل ما شاءه فهو مقرون بالحكمة. وقوله ويختار، قال المؤلف ما يشاء، يختار ما يشاء. والاختيار الأخذ بخير الأمرين، الأخذ بخير الأمرين. فسبحانه وتعالى أيضا يأخذ بما يراه خيرا من أفعاله وأحكامه، تصير الخلق عائد لأصل التكوين، والاختيار عائد للتعيين المبني على الإرادة التامة، فهو لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه، فيختار ما يريد سبحانه وتعالى. يقدر الآدمي على هذا الوجه، اختار أن يكون على هذا الوجه، خلق البهيم المرقوب واختار أن يكون على هذا الوجه. نعم، كذلك أيضا اختار أن يكون شرعه كذا وإن لم يكن مخلوقا على هذا الوجه. فإذا الاختيار أعم من الخلق من وجه، حيث يشمل المخلوق وغير المخلوق، فهو يختار سبحانه وتعالى ما يريده من شرع، فهو أعم من هذا الوجه. وأما الخلق فإنه أعم من حيث إنه يشمل الأعيان والأوصاف، الأعيان والأوصاف. وقوله ما كان لهم للمشركين الخيرة أي الاختيار، قوله ما كان هل هي نافية أو اسم موصول؟ قال بعضهم إنها اسم موصول، يعني يختار ما كان لهم الخيرة، يعني ما يكون فيه خير لهم، يختار الذي فيه خير لهم. وعلى هذا فقوله ما كان لهم الخيرة موصول بقوله فيختار، لأنه مقول به. وهذا القول ذهب إليه المعتزلة الذين يقولون إنه يجب على الله فعل الأصلح أو الصلاح، فقال إنه تعالى ما يختار إلا ما كان فيه الخيرة، أما ما لم يكن فيه الخيرة فلا يختاره. وهذا معناه أنه سبحانه وتعالى يفعل ما هو أصلح أو ما هو صلاح. ولكن أكثر المفسرين وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنهما يقولون إن ما نافية، ما نافية، وكما قال المؤلف والمعنى لا يكون الخيارة لهؤلاء المشركين ولا لعابد الأصنام أيضا، نعم لهؤلاء المشركين ولا لأصنامهم أيضا، فأصنامهم لا تخلق ولا تختار، وكذلك هم ليس لهم حق الاختيار فيما أراد الله. وهذا القول هو الصواب، وعلى هذا سيكون الوقت على قوله ويختار فقط، ثم تبدأ ما كان لهم الخيرة. وهذا هو القول الصحيح في هذه الآية، إن الله هو الذي له الاختيار المطلق وليس لأحد خيرة، فقد قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فلا يختارون من أمرهم إلا ما اختار الله. وقد تقدم لنا في كتاب التفسير العقيدة تفسير القول هل يجب على الله فعل الأصلح والصلاح أو لا يجب، وذكرنا أنه واجب بمقتضى الحكمة، واجب عليه بمقتضى الحكمة وليس بمقتضى عقولنا، فإن الله تعالى بمقتضى كونه حكيما ما يفعل إلا ما هو صالح أو أصلح، لا يمكن أن يفعل ما ليس بصالح ولا أصلح لأنه حكيم. ولكن هل معنى ذلك أننا نحن نوجب على الله ونقول هذا أصلح من هذا ويجب أن يفعل كذا؟ لا، ولكن الله تعالى يفعله وقد لا نعلم نحن بوجه الأصلحية أو بوجه الصلاحية، ما يجب أن نعلم. وكم من كثير وكم من أشياء نظن أن الحكمة في مخالفة ما أمر الله به أو ما وقع شرف قدرا، ويكون الحكمة فيما جاء به الشرع وقرى به قدر قرى به الله تعالى في قدره. ما كان له الخيرة سبحان الله سبحان الإثناء، ما كان له الخيرة أي الاختيار في شيء، فكر المؤلف الخيرة في الاختيار، إذا فهي اسم مصدر اسم مصدر كده. لماذا؟ لأن كل كلمة تضمنت معنى المصدر دون حروفه فهي اسم مصدر. ونظير الخيرة الطيرة، فإن الطيرة اسم مصدر بمعنى التغير، وهكذا الطيرة اسم مصدر بمعنى الاختيار. سبحان الله وتعالى عما يشركون عن إشراكه، قول سبحان الله تقدم لنا أكثر من مرة أنها اسم مصدر بمعنى التسبيح، والتسبيح تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، والذي لا يليق به يا غانم ما الذي لا يليق بالله ويجب أن ينزه عنه؟ كثير ثلاثة أو نقص العوث النقص النقص ومشابهة المخلوقين، مشابهة المخلوقين ممتنع عن الله والنقص ممتنع عليه سبحانه وتعالى. فعليه سبحان الله تنزيها لله عن كل ما لا يليق به من نقص أو مشابهة المخلوقين. لا، لأن قد تكون صفة كمال، قد تكون صفة كمال، فإذا شابه الله بها صار نقصا. وقد تكون مثلا ما فيها مشابهة المخلوقين إطلاقا، ولا يشبه يعني من الصفات الخاصة بالله، هذه الصفات الخاصة به منزه بها عن نقص. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فنص على مثل النافع، نص على مثل النافع. وقال وما مثل من لغوب، فنص على نفي النقص. وقوله عما يشركون يقول عن إشرافهم، استفدنا من تقدير المؤلف أن ما مصدرية، أن ما مصدرية يكون التنزيه عن فعلهم، ويحتمل أن تكون ما اسم موصولا ويكون العائد محذوفا، والتقدير عما يشركونه به فيكون منزها عن الشرك التي هي الأصنام. وقوله وتعالى مأخوذة من العلو، لكنها تفيد معنى التنزه مع العلو، فأن تعالى معنى ترفع وتنزه بعلو، فهي أبلغ من قولك على، لأن على تفيد العلو، لكن تعالى تفيد مع العلو التنزه والتحاشي عما يشركونه به أو عن إشراكهم به. ولما بين الله تبارك وتعالى عموم خلقه وأنه هو الذي له الاختيار المطلق، وليس لأحد من خلقه اختيار، بل الخيار له وحده. وانتبهوا لقوله ما كان من الخيار، سيكون فيها نقاش صلح بذكر الفوائد. ذكر أنه عالم بكل شيء. نعم هنا تغير وربك يعلم ما تكن صدورهم. وربك الخطاب فيها وفي التي قبلها إما لرسول صلى الله عليه وسلم وإما لكل من يصح توجيه الخطاب إليه. يعلم ما تكن صدورهم تسر قلوبهم من الكفر وغيره. تكن بمعنى تسر وتسر. صدورهم أي قلوبهم أي قلوبهم. وإنما عبر عن الصدور لأن القلب فيه، والقلب مستتر لأي شيء؟ بالصدر. فلهذا الصدر هو المكن للقلب السافع له. وما في القلب أيضا من الأشياء المستورة فالله تعالى يعلمه، يعلم ما تكن صدورهم. وقول المؤلف من الكفر وغيره صحيح، من الكفر وغير الكفر، فلا يخفى عليه شيء مما في القلب. قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. توسوس به أي تحدث به. فهو سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، بل هو يعلم ما لا تعلم أنت أيضا. يعلم مثلا بأنك سوف توسوس في اليوم الفلاني بكذا وكذا قبل أن يقعني، أليس كذلك؟ نعم. ما تكون صدورهم وما يعلنون بألسنتهم من ذلك، يعلنون يظهرون. وتخصيص مؤلف الإرهاب بالألسن فيه قصور، لأن الإعلان قد يكون باللسان وقد يكون بغيره من الجوارح. قد يكون باللسان فيتكلم، وقد يكون بغيره من الجوارح فيفعل بيديه أو قدميه أو عينيه أو غير ذلك. فهو أعم مما قال المؤلف. ثم قال وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. وهو الضمير يعود على رب، يعني وذلك الرب الذي يخلق والذي يعلم هو الله. الله الله أصلها الإله، حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال، كما في أناس ويقال فيها الناس، ستحفظ الهمزة للتخفيف. فالله تعالى معناه الإله أصله، ثم حذفت الهمزة للتخفيف وصارت الله. كما معنى الإله؟ إله بمعنى مألوف وليست بمعنى آله، فهي بمعنى مألوف مثل فراس بمعنى مغروس، وجناد بمعنى مبني، فراس بمعنى مفروش، وأمثلة كثيرة. فإله بمعنى مألوف أي معبود. وسمي المعبود مألوها لأن القلب يأله أي يميل إليه. وتجدون أن إله موافقة في الاشتقاق الأصغر لأهل، ولا لا؟ موافقة للاشتقاق الأصغر لأهل، لأن فيها الهمزة والها واللام. ففي الألوهية وهي العبادة نوع من التأهل والاطمئنان، لأن الآلهة للشيء نعم مطمئن إليه، الآلهة للشيء الآلهة له مطمئن إليه. فإذا الإله بمعنى المعبود، لأن العابد يأله أي يميل إليه ويطمئن إليه. فله اسمان. وليس الإله بمعنى الآله، حيث قال المتكلمون إن الإله بمعنى الآله أي القادر على الاختراع يعني القاضي على الخلق، لكن هم عندهم تعبيرات فلسفية. القاضي على الخلق، لو فسرنا الإله بمعنى القاضي على الخلق لكان المشركون الذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام موحدين، قل لا، لأنهم يقولون لا خالق ولا قاضي على الخلق إلا الله. ولا ريب أن هذا يؤدي إلى إبطال الرسالة والتوحيد. ومن ثم نعلم خطأ بعض المؤلفين الآن في التوحيد، حيث يركزون على توحيد الربوبية ويتماسون توحيد الألوهية، فهذا خطأ عظيم، لأن التوحيد ليس الإقرار بالخالق والاعتراف به فقط، إذ أن هذا حاصل من المشركين الذين استباح النبي عليه الصلاة والسلام دماءهم وأموالهم، لكن الإله بمعنى المعبود وهو أمر فوق القادر أو الخالق. طيب، ويقول تعالى لا إله إلا هو، لما قرر ألوهيته بصيغة الجملة الاسمية وهو الله، الجملة الاسمية طرفاها معرفة، والمعروف عند البلاغيين أن الجملة الاسمية إذا كان طرفاها معرفة فإنها تفيد الحصر. نعم، أكد ذلك بقوله لا إله إلا هو، لا إله إلا، فهذا حصل أيضا بالألوهية في الله وحده، فليس معه إله. قال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. فدل هذا على أن الإله هو المعبود الذي يخلق، ولهذا قال لذهب كل إله بما خلق. ولا تظن أن هذه الآية تؤيد تفسير المتكلمين لما قال فذهب كل إله بما خلق، إن هذا دليل على أن المراد بالإله الخالق، وإلا لقال لذهب كل إله بمن عبده، لا، لكن لأنه لما كان الإله الحق هو الإله الخالق قال لذهب كل إله بما خلق. وهنا الحصر حقيقي ولا إضافي؟ لا إله إلا هو. الحصر حقيقي، الحصر حقيقي، وقد يشتبه على بعض الناس فيقول إنه إضافي، وذلك لأن هذا الحصر إذا جعلناه حقيقيا يشكل عليه كثيرا أن الله أثبت آلهة سواه، حدث آلهة سواه، حيث قال فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. وقال سبحانه وتعالى عن إبراهيم أنه قال لقومه أئفكا آلهة دون الله تريدون، أئفكا آلهة دون الله تريدون. وكذلك الكافرون قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا فيه أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فيظن الظان أننا لا يمكن أن نجمع بين هذه الآية وبين إثبات ألوهية الأصنام إلا إذا جعلنا الحصر إضافيا، بمعنى أننا نثبت ألوهية لكن على وجه آخر، ويكون نفي هنا على وجه آخر مخالف لما أثبتنا. فنقول في ذلك أصل الإله حقا هو الخالق، الإله حقا هو الخالق، وأما هذه الآلهة التي عبدت من دون الله فهي آلهة باطلة كذب. ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام أئفكا آلهة، وجعل ذلك إفكا وليس بحقيقة، فهو وإن عبدت وألهت فليست بآلهة، ولهذا تجدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كل منهم يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، يعني من إله يعبد ويستحق أن يعبد، يعبد بحق إلى الله عز وجل. وقال تعالى لو كان هؤلاء إنكم وما تعبدون من دون الله حفظوا جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. ما معنى آلهة؟ أي معبودة بحق، ولا أسرى العباد، أسرى الله لها العباد. إنكم وما تعبدون من دون الله حفظوا جهنم. على هذا نقول إن الجمع بين هذا الحفر وبين ما ذكر من إثبات الألوهية للأصنام هو أن الإله والمعبود بحق، هذا الإله والمعبود بحق، وهذا لا ينطبق إلا على الله سبحانه وتعالى. وأما ما عبد بغير حق فهو وإن سمي إلها لكنه لا يستحق أن يكون إله، وكما قال الله لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. وقول لا إله إلا هو هل هو ذكر على انفراده بمعنى انك يشرع ان تقول لا اله الا هو لا اله الا هو لا اله الا هو، او ليس ذكرا على انفراده ما لم يسبق الضمير مرجع؟ هذا هو متعين، ما يمكن تقول لا اله الا هو الا اذا سبق للضمير، الا اذا سبق لهذا الضمير مرجع مذكور او ملحوظ. نعم مذكور مثل الله لا إله إلا هو، أو مذكور مثل أن يأتي شيء من أفعال الله فتقول لا إله إلا هو. وأما لا إله إلا أنت فيصل يعني تخاطب الله فهو متعين، وإنما قلنا ذلك في الأول يعني لا إله إلا هو لا بد من مرجع خلاف الصوفية. الصوفية يقولون لا إله إلا هو هم يعيدونه فيقول هو 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 إلى آخر، فيعبدون الله بلفظ، يذكرون الله بلفظ الضمير فقط، ويحدثون لا إله إلا ويبدون يقولون هو هو هو، وإذا وجدتهم في مجتمعاتهم ولهم يهزون الرؤوس، نعم، ويغضون الصدور ويعبرون بالأصوات ويقول هو هو، وربما يجرحون أنفسهم من شدة الانفعال والغيبوبة والسبرات. الحاصل أن هذا ما يكون إلا بسبب مرجع قال له الحمد في الأولى والآخرة ولا الحكم وإليه ترجعون. نعم 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 لا هو الله فقط. فعسى أن يكون من المحسنين. في هذا فضيلة هذه الأساس الثلاثة: التوبة والإيمان والعمل الصالح. ومن فوائدها أن هذه الأوصاف الثلاثة سبب للفلاح، فقول فعسى أن يكون من المحسنين. ومنها أن الفلاح مرتبة عالية لا ينالها إلا ذوي الأوصاف الحميدة التائبون المؤمنون العاملون الصالح. ومن فوائد الآية أن العمل لا ينفع إلا إذا كان صالحا، وهو ما جمع شرطين كمثلا الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. في هذه الآية من فوائدها إثبات أن الله وحده هو الذي يخلق، وقوله ما كان لهم الخيرة، لأن من لا خيار له طبعا لا خلق له. ومنها أن الله تعالى قادر على كل شيء، لأن من يخلق ما يشاء معناه أنه قادر كل شيء يريده يخلقه. ومنها إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى بقوله ويختار. نعم، والإرادة هنا الشرعية ولا الكونية؟ ثم نظرنا إلى قرنها في الخلق ثم هي الكونية، وإن نظرنا إلى لحظها بقطع النظر عن قرنها في الخلق ثم إنها شاملة للكونية والشرعية، فإنه سبحانه وتعالى يختار كونا وشرعا ما يشاء. وهذا أولى، العموم أولى أن تكون شاملة إلى اختيار الكون والشرعي. لا تعرف المعنى لأن يختار غير الحق، لكن هل هو يختار فيما يخلق أو عنه؟ السياق يقتضي أن تكون يختار ما يخلق، معنى المغاير هم أنهم من بعض الناس للبعض، معناهم هذا معنى هذا غير معنى هذا صحيح، معنى الاختيار غير معنى الخلق. طيب، ومن فوائدها أن الإنسان لا اختيار له، وقد تمسك بهذا الجبرية بقوله ما كان لهم الخيرة، ما كان لهم الخيرة، فقالوا هذه الآية تدل على أن الإنسان ما اختيار، وأنه مجبر على فعله. والجواب على ذلك أن يقال ما كان لهم الخيرة مطلقة، يعني التي تكون بدون الله، الله يختار وهم يختارون. والدليل على هذا أن ما كان مختار مطلقة آيات كثيرة وأحاديث تدل على أن الإنسان له إرادة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، لمن شاء منكم أن يستقيم. نعم، فهو سبحانه أثبت الإنسان مشيئة وأثبت له إرادة، والواقع يشهد بذلك ولا لا؟ الواقع يشهد بذلك، والإنسان يفرق بين الفعل الاختياري والفعل غير الاختياري. على كذلك فالإنسان إذا نزل من السطح بالدرج نزوله اختياري، ولكن إذا دفع أحد من الباب أو صار يتدحرج نزوله اختياري. فإذا قوله ما كان لهم الخيرة النفي هنا مسلط على أي شيء؟ على مطلق الخيرة ولا على الخيرة المطلقة؟ على الخيرة المطلقة التي لا تعارض. هذا ليس للإنسان، فالإنسان مدبر وله إرادة. وأما أن يكون نفيا لمطلق الخيرة فهذا لا يوجد، لأن الآيات والواقع يشهد بأن للإنسان خيرة. الاختيار هما العلماء يقولون في كثير من التفسيرات مخير بين كذا وكذا. طيب منها ايضا ومن فائدها انفراد الله تبارك وتعالى بالاراده المطلقه ولا مطلق الاراده؟ بالاراده المطلقه لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه. ومنها تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به بقوله سبحان الله. ومنها ايضا انتهاء الايه تعاليه وتنزهه عن هؤلاء المشركين، سواء قدرنا مصدرية أو قدرناه موصولة. فأنه تعالى متعالى عن المشركين عن أصنامهم وعن شركهم. نعم. ومنها أيضا ثم الإنسان إذا قد إنسان تبتلي غلما ورحمة الله ما سأل منا حيثنا وسأل منا السرقة وسأل منا شرب التمر. فهذا في الحقيقة عارض من مقابل. فإذا نزه الله نفسه عن ذلك فالمعنى أن هذه الأسنان ناقصة. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلمون. في هذا إثبات العلم لله وأنه شامل لما يسر وما يعلم. ومن فوائدها التحذير والترغيب. التحذير والترغيب. كيف التحذير والترغيب؟ تحذير الإنسان أن يضمر أو يعلم سوءا لأن الله يعلم به. وترغيبه في أن يضمر أو يعلم خيرا لأن الله يعلمه. وكان الله يعلم ما أضمر ابن خير أو شر معناه أنه لم يضمر. أعلمنا أنه لم يضمر فهو معلوم. هنا قال الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة أنه يعلم ويسر يوم القيامة بما عمل هؤلاء. فتلاوة ترغيب وتحذير. فمن أضمر خيرا وأعلمه فهو له ترغيب. ومن أضمر شرا أو أعلمه فهو له تحذير. ثم قال تعالى وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. هذه الانتقادات من هذا. قال الله تعالى له الحمد. له الجار والمجرور خبر مقدم وتقديم ما حقه التأخير في الحصر. فله وحده الحمد في الأولى والآخرة. أما غيره فليس له الحمد الذي يستحقه الله لا في الأولى ولا في الآخرة. وقوله الحمد عن هذه المستغرق أي جميع أنواع الحمد وما يتعلق به من خير أو شر. الله تعالى الحمد كله. فهو الذي لا يحمد على سوء سواه يحمد على كل حال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله على كل حال. وقوله له اللام هنا هل هي للاستقاق أو للاستحقاق؟ قوله هي للاستقاق والاستحقاق. الاستحقاق الآن ما مر عليه ناس الساعة قبل هذا المسجد. فمحن البارحة حتى أحدث بخمسين دقيقة أو ما يقارب هذا ثم نصح هذا من بينين إنه الاستحقاق أو الاستحقاق. كيف الله يعافيك. الله يعافيك. اللهم نكرر انها الاختصاص والاستحقاق. الحمد المطلق مختص بالله والمستحق للحمد حقيقه هو الله. لان غيره وان استحق ان يحمد فانما اتى به من اسباب الحمد هو من الله سبحانه وتعالى. وغايه ما يقول ان يكون وسيله ان يكون وسيله. فالانسان مثلا يحمد على ما له من الصفات الكامله والإحسان والخلق كما أشبه ذلك. لكن هذا مين؟ مين هذا اللي حصل؟ من الله. إذن فالحمد حقيقة لله. فالذي يستحق الحمد هو الله. والذي يختص بالحمد المطلق على جميع الأحوال من؟ هو الله سبحانه وتعالى، فهو إذن للاستحقاق والاستحقاق. ولو الحمد في الأولى الدنيا، نحمد في الدنيا على ما أدراه سبحانه وتعالى من أحكام كونية وما شرعه من أحكام شرعية، يحمد عليها حمدا كاملا. كذلك أيضا له الحمد في الآخرة، قال المؤلف الجنة، وليس كذلك، الآخرة تشمل منذ يبعث الناس إلى أن يصل إلى منازله، فإن الله سبحانه وتعالى يحمد، فإن الله تعالى يفتح على نبيه في ذلك اليوم من المحامد ما لم يفتح عليه من قبل. فهو سبحانه وتعالى في يوم القيامة يظهر حمده لكل أحد، فإنه يظهر عدله ويظهر فضله وإحسانه وتظهر حكمته وتظهر قدرته إلى غير ذلك من الصفات العظيمة التي تظهر في ذلك اليوم ويستحق عليها الحمد. فليس المعنى ما يحمد الله في الجنة، هذا قصير جدا من المؤلف رحمه الله، والله سبحانه وتعالى يقول الحمد في الآخرة، الآخرة تشمل من الدنيا بعض الناس إلى أن ينتهي كل إنسان إلى دائرة. فليس الآخرة حكمة ثم يحمد على ما يظهر في ذلك اليوم. منين؟ من العدل والقدرة والرحمة والحكمة والفضل والإحسان وغير ذلك من أشياء كثيرة التي تظهر ما تظهر الآن في الدنيا. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يستأذن من الله عز وجل في الشفاعة ويسجد تحت العرش فيفتح الله عليه من المحامد ما لم يفتحه عليه من قبل، وهذا قبل دخول الجنة بل قبل أن يحافظ القلب. فالله سبحانه وتعالى له الحمد في الآخرة وله الحكم، اللام له خبر مقدم، وتقديم الخبر يثير الحظ. له الحكم، قال المؤلف القضاء النافذ في كل شيء، والحكم يشمل القضاء وهو الحكم الكوني كما قال المؤلف، ويشمل الحكم الشرعي، يسمى الحكم الشرعي. فالحكم لله قضاء وشرعا، لا حاكم إلا الله سبحانه وتعالى، فمن سأل الحكم من غيره يضل، من سأل الحكم من غير الله فإنه يضل، ومن اتبع هدى الله فإنه لا يضل ولا يشقى. وهنا ذكرنا أن تقديم الخبر يفيد الحصر، لأن الحكم لله وحده، وهو كذلك إذا كان المراد الحكم المطلق، الحكم المطلق، الحكم المطلق لله ما يشاركه أحد، هو الذي يوجب الشيء ويحرمه وينبذ إليه ويبيحه، وكذلك في الأمور الكونية هو الذي ينزل الغيث وهو الذي يزيل القحط وهو الذي يحيي ويميت ويرزق، كل هذا من الأحكام الكونية. طيب هل أحد نازع الله في هذين الحكمين؟ نعم، نازع الإنسان، نازع ربه في الحكم الكوني وفي الحكم الشرعي. نعم، ففيه مثلا من أثبت مع الله خالقا، وفيه من زعم أنه رب يتصرف كما يشاء، والمخالفة الشرعية والمخالفة للحكم الشرعي أكثر وأبين. فما أكثر الذين يشرعون ويرون أن تشريعاتهم نافذة كشرع الله أو أعظم، وهؤلاء سبق أنهم كفار، حتى لو صلوا وزكوا وقاموا وحجوا فهم كفار. وكذلك أيضا من نازع الله في الحكم مثل من؟ مثل فرعون، فإنه نازعه في الحكم القدري، وقال يا أيها الملأ ما علمت ربكم من إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى. هذا الحكم المطلق فهمنا أنه لله، لكن هل هناك حكم مقيد؟ حكمان، في حكم مقيد لكنه بأمر الله. ولهذا نحن نرى في كتب العلم يذهبون إلى الحاكم وقال الحاكم الشرعي وبإذن الحاكم وما أشبه ذلك. هذا الحكم الذي يقصده هذا الإنسان مقيد ولا مقيد؟ مقيد محصور، مقيد بأن يكون تحت حكم الله، محصور في مكان معين وفي زمن معين. فإذا الحكم المطلق من الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة، وأما الحكم المقيد فهذا يكون لغير الله. مثل إيش؟ مثل ما يقول علماء الحاكم الشرعي ويقبضون من الحاكم وما أشبه ذلك. هذا الحكم مقيد في زمانه ومكانه وموضعه. أما في الزمان فمعلوم أنه مقيد. هل الحاكم الشرعي هذا يبقى أبد الآبدين؟ لا، في مكانه أيضا هو ما يحكم إلا في بقعة من الأرض، ما يحكم في الأرض وفي السماء. في نوعه لأنه مقيد بأن يكون تحت حكم الله، ما حكم مطلق، يكون تحت حكم الله، فلا يملك أن يغير شيئا من أحكام الله سبحانه وتعالى. وله الحكم وإليه ترجعون. إليه أيضا قدم المأمور، لأن إليه متعلق بإيش؟ ترجعون. وتقديم المأمور يدل على الحسن، فالرجوع إلى الله مهما طال في الدنيا ومهما بعيد الإنسان ومهما كان الإنسان أيضا، فإن مرجعه إلى الله. قال المؤلف إليه ترجعون بالنشور. النشور متى يكون؟ يوم القيامة. الناس بل كل خلائق مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك في يوم القيامة. ما تقول ما يبقى شيء لا يحصى، حتى النمل كل شيء، كل شيء يحشر حتى يتبين أن الأمر كله مرجوع إلى الله عز وجل. قل لأهل مكة أرأيتم أكثرون، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم قل، لكن من المخاطب؟ المؤلف يقول أهل مكة، يختار أنه عام لكل أحد. أرأيتم أي أخبروني، تفسير المؤلف لها بأخبروني تفسير بالمعنى لا باللفظ، لأن رأى من الرؤية البصرية، والمعنى أبصرتم ذلك فأخبروني عنه. ولكن المؤلف فسره بغيره من أهل العلم يفسرونه باللازم، لأن من لازم الرؤية إخبار الإنسان عما يرى. أرأيتم، ورأيتم يقولون إنها تنصب مفعولين هنا، مع أنه يكون بصريا تنصب مفعولين، المفعول الأول قد يكون موجودا وقد يكون محذوفا، وأكثر ما يأتي محذوفا ولكنه قد يكون موجود. مثلا قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم من الحرام وحلالا قل الله أذن لكم. هنا المفعول الأول موجود، ما أنزل الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض إلى آخر. هذا المفعول الأول محذوف. هنا أرأيتم إن جعل الله، المفعول الأول محذوف. ثم كما أرأيتم مفعولين دون المفعول الأول بالنسبة موجود، أرأيتم ما تدعون دون المفعول الأول. هنا أرأيتم إن جعل الله، المفعول الأول محذوف. والتقوى أرأيتم حالكم، يعني أخبرونا عن حالكم ماذا تكون بل أنه حصل كذا وكذا. فنكون أيضا مشروط وجملة من إله غير الله في محل نفس هي المفعول الثاني. أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل فرمدا دائما، جعلت بمعنى صور، فنقول الأول الليل ونقول الثاني فرمدا، إن صور الله عليكم الليل فرمدا. والليل من غروب الشمس إلى طلوعه، هذا الليل يعملونه اختفاء الشمس في الأفق هو الليل، وظهورها هو النهار. والنور الذي يحققها بعد الغروب أو يتقدمها بعد الفجر هذا من مقدمات النهار أو من مؤخراته. وإلا في حقيقة الأمر أن الليل يكون بغروب الشمس إلى طلوعه. وقوله فرمدا قيل إن أصلها فردا، والفرد التتابع يعني متتابعا. وقيل إن وعلى هذا التدبير فالنون زائدة ويكون وزنه أكثر في فرمدا فعملا لأنه النون زائد. يقول إن النون أصلية وأنها من فرمت إلى استمر، وعلى هذا فالنون فأكون يكون ساكن فعلاً لأن تكون النون أصلية. الذي يهمنا معنى استمر معناه الدائم المستمر إلى يوم القيامة. لو كان لم يفرمد إلى يوم القيامة أحد يستطيع أن يأتي بها؟ إيه؟ لا يستطيع، بل ما أحد يستطيع أن يقدم النهار قبل وقته ولا أن يؤخره بعد وقته. الآن لو اجتمع العالم مثلا الشمس تقرب على 12 مثلا، لو اجتمع العالم كلهم على أن تفقد 12 إلا دقيقة تستطيعون؟ ما يستطيعون. كيف عدد يلغونه مرة؟ أو على أن تخرج تتأخر إلى الساعة 12 دقيقة ما يستطيعون، أو على أن يزحزحوها قليلا عن مكانها ما يستطيعون. طيب إذا أن ما يستطيع يغيرها لا زمانا ولا مكانا ما يستطيع أن يجلبها ويأتي بمهار أبدا. ولهذا قال سبحانه وتعالى من إله غير الله بزعمكم يأتيكم بغياء نهار تطلبون فيه المعيشة. من مبتدا وإله خبره، وغير الله صفته، ويأتيكم حال حلم الإله يعني هو يسر. يعني أي إله يأتيكم بغياء. وقال المؤلف على زعمكم، هذا ما يصل له إلا إنسان فاهم في اللغة العربية. وإن من يستفهم بها عن التعيين، يستفهم عن التعيين فتقتل التعجب، لأن التعيين إنما يطلب متى؟ عند التعبد. إذا تعبد لا شاك التعيين. فإذا قلت من قام من قام، فمن الآن أثبت بهذا الاستفهام أن عددا من الناس قد قام، ولكني أثبتهم عن تعيين هذا القائل. فإذا قيل من إله غير الله معناه الآن أثبت بالآية أن هناك آلهة، ولنقيض من المقيض بمن إيه؟ التعيين. عينوا الإله الذي يأتيكم، عينوا لي الإله الذي يأتيكم. هل حقيقة الأمر أن هناك آلهة متعددين؟ ولهذا قال المؤلف بزعمكم، قال بزعمكم، يعني إذا كنتم تزعمون أن هناك آلهة فمن الإله الذي يأتيكم برياء؟ ويكون هذا أبلغ التحدي. لو قال هل إله غير الله، هل إله، صار هنا الاستفهام عن وجود إله لا عن تعيينه، لا عن تعيين إله، لكن الاستفهام عن تعيينه أبلغ التحدي. يعني حتى على زعمكم أن هذه آلهة فإنه يتحداكم، أين الإله الذي يأتي بهذا الشيء؟ إذا قلت ما لها عندنا أحد من الآلهة يسأل هذا، تبين أن الإلهيتها باطلة، لأن الإله لا بد أن يكون قادرا سميعا بصيرا إلى آخر التفسير الثاني. الظاهر يتكلم بالله الجزيل الآن ولا يعرف؟ يعرف من يطلب بها التعيين، من متعدد يطلب بها التعيين، من متعدد. وهنا من إله يقترن هناك آلهة متعددة، وهذا ليس على حقيقته بل على زعم ليش هؤلاء المشركين، زعمهم إن فيه إله مستحق، وإذا كان كذلك على زعمكم مستحق العبادة فلتكن قادرة، إذا أن تقدر فلتكن مستحقة للعبادة. يأتيكم برياء، هذا هنا للتعبير، يعني يجب إليكم الرياء، وقال الرياء لأنه علامة النهار، بل إنه هو النهار في الواقع، إن علامته أو هو النهار. أفلا تسمعون ذلك سماع تفهم فترجعون عن الإشراك؟ أفلا تسمعون يعني أفمنتم أتمت آذانكم فلا تسمعون، والمراد بما تسمع هنا إيش؟ سمع التفهم الذي يرتدع به المرء عن غيره، أما مجرد سمع الإدراك لنفي التهم مسلم في الإدراك. هنا قد يقول قائل لماذا لم يقل أفلا تسمعون؟ لأن النهار هو ومحله هو الابصار فيه اظهر سهل، فقال افلا تسمعون، يقول لانه تبيين لقوله عليكم الليل فرمدا، والليل لحظيه منحسن، فلهذا قال افلا تسمعون، وليس تدين على آخر الآية التي من وهن الله تسمى الرياء، فهو تدين على أول الآية. المعنى أنكم لا تسمعون سمعا تستفيدون منه، لأن السمع أو لأن الليلة هو بكم السمع وليس محل الرؤية.
العلم لله إذن التحريف ترى هو الله قوله تعالى وهو الله وهو الله لا إله إلا هو يستفاد منه إثبات ألوهية الله وثانيا انفراده بالألوهية بقوله وهو الله لا إله إلا هو الفائدة الثالثة اختصاص الله تعالى بالحمد المطلق بقوله له الحمد والحمد المطلق الشامل للدنيا والآخرة ومن فوائد الآية ظهور كمال صفات الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة لأن الحمد وصف المحمود بالكمال. من فوائد الآية اختصاص الله تعالى بالحكم أنه وحده الحاكم لقوله وله الحكم وما ذكر من إثبات الحكم الآية فهو أمر مقيد مثل قوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكم بالعدل فهذا مقيد ومن فوائد الآية إثبات البعث لقوله وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة إلى آخره من فوائد الآية تحدي هؤلاء المشركين أن تكون أصنامهم جالبة للخير أو دافعة بالشر ثانيا بيان قدرة الله سبحانه وتعالى حيث لا يجوز أن يعمد على الليل فرمدا إلى يوم القيامة ثالثا تذكير نعمة الله سبحانه وتعالى تذكير العباد بنعمة الله فإن يشاء إنما تتبين وضدها ومن فوائد الآية أنه لا يستطيع أحد أن يغير سنة الله في الكون لا يستطيع أحد أن يغير سنة الله في الكون أو جعله صرمدا ما استطاع أحد أن يزيله ومنه الحق من فوائد الآية الحق على سماع ما يقرأ من كتاب الله سمع تفهم يقوله تعالى فلا تسمعون ومنه من فوائد الآية بيان نعمة الله على العباد في ضياء النهار كم طاقة أقول كم طاقة يوفى هذا الضياء يعني يسقط الآن مثلا كل الإضاءة التي في الليل تسقط بالنهار وكم تستهلك الأمة من طاقة في إضاءة الليل لأنه ما يكون مثل طاقة النهار وبهذا نعرف قدر نعمة الله سبحانه وتعالى بهذا الضياء الذي يوصل الناس في مياه كبيرة ثم يفجع. طيب آخر فائدة قيام بضياء النهار. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سمدا لا يقلنا لا هو مقصودها تحب وقال الله تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بعين تبقون فيه أفلا تبصرون. هذه الآية يستفاد منها ما يستفاد من الآية التي قبلها إلا أن فيها زيادة وهي بيان نعمة الله سبحانه وتعالى يستفاد من الآية ما يستفاد مما قبلها فيما اتفقتا فيه ومنها بيان نعمة الله تعالى في الليل الذي جعله سكنا لقوله في ليل تسكنون فيه ومنها أن نوم الليل أطيب للجسم من نوم النهار حيث تعالى الليل محل سكن ويقتل وهذا أمر مشاهد. ومنها الحث على التبصر في آيات الله سبحانه وتعالى لقوله أفلا تبصرون فإن هذا يفيد حتى الإنسان على أن يتبصر فيما جعل الله سبحانه وتعالى من هذه الآيات حتى يستدل بها على كمال قدرة الخالق. طيب أما ثمن قدرة الله من أشغال فقد سبق نرجع بهم الآن. قال تعالى ومن رحمهما نعم من هذا السفن المطلق وهذا يكفى أن قلنا أننا من النهار الليل أنفع البدل من النهار لأن فيه سكوت لكن من هم النهار الليل الإنسان يحس بالراحة لكن ليس كل ما هو ذلك المحال اللي مع أفضل الصفحة كل يوم يأتيه هذا أما هذا مع القلق فعل شيء أخر. قال الله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه. من رحمته جعل الجار المجرور متعلق بقوله جعل يعني وجعل لكم الليل والنهار تسكنوا فيه من رحمته بقوله من رحمته من هنا للسببية أي بسبب رحمته أي بسبب ما اتصف به سبحانه وتعالى من الرحمة. والرحمة صفة حقيقية ثابتة لله سبحانه وتعالى وهي غير الإرادة غير إرادة الإنعام وغير الإنعام كان اسمها جماعة يقولون إن الرحمة صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل لا تشبه رحمة المخلوق. وأما الأشاعرة فيحرفون معنى الرحمة إلى أنها الإنعام أو إرادة الإنعام فيفسرونها بالفعل جغى الإنعام أو إرادة لأنهم يثبتون الإرادة وهي صفة معنوية يثبتونها فقد مر علينا أنهم لا يثبتون من الصفات إلا سبع صفات منها الإرادة فيفسرون الرحمة بإرادة الإنعام. لماذا؟ قال لأن الإرادة دل عليها السمع والعقل ومثل لا نثبت من صفات الله إلا ما دل عليه العقل فأما ما لم يدل عليه العقل فإنه يجب علينا أن نؤوله ونحن نقول محرفة على كلامه على كلامه ثم يسمونه تأويلا ونحن نقول هو تحريف فيقولون
ما دل عليه العقل من إثبات الله استثناء، وما لا فإنه يجب أن نؤوله، وبالمعنى الأصح أن نحرقه. فانتم جماعه فكيف يصدق دليل العقل على الإرادة؟ يقولون إن العقل يدل على الإرادة بواسطة التخصيص، تخصيص المخلوقات كل شيء من المخلوقات خصص بشيء، جملة هذا أراد الله أن يكون قاسيا فصار قاسيا، وهذا يكون لين فصار لين، وهذا يكون قليل فيكون طويل، وهذا قصير فيكون قصير، إلى آخره. هذا كل من هذا غير هذا يدل على إيش؟ يدل على إرادة، لأن الأمر لا يخلو من إرادة. فإذا الرحمة يجب تكونه، قال لأن الرحمة عبارة عن رقة تأثر القلب توجب الخلو على المخلوق أو المخلوق. فنقول لهم هذه الرحمة التي ذكرتم إنما هي رحمة المخلوقين، ونحن نثبت لله رحمة لا تشبه رحمة المخلوقين. ثم إننا نستدل على الرحمة في العقل كما استدلتم على الإرادة في العقل. كم الله سبحانه وتعالى علينا من نعمة لا تعد ولا تحصى، وكم الله تعالى من تكليف ورضاك لا تعد ولا تحصى. ما هو الأمر المقتضي لهذه الأشياء لجلب النعم ودفع النقم؟ الرحمة، لأن القاتل الذي لا رحمة فيه هو ناجل النعم وأدفع النقم. فإذا الاستدلال بالحوادث التي فيها جلب النعم ودفع النقم أظهر وأبين من الاستدلال بالتخصيص عليه على الإرادة، لأن دلالة التخصيص على الإرادة لا يفهمها إلا أفراد من الناس، لكن دلالة جلب المنافع ودفع النقم على الرحمة كل الناس يفهمونها، كل الناس يفهمونها، حتى العام في صوته بلا شاف رجل قاسي على أولاده مثل ده هذا ما يقدر، ولا شاف أنه مثل دائما يجبه الخير وكان الشر، قال هذا رحيم، هذا إنسان رحيم. فإذا دلالة العقل على الرحمة أقوى من دلالته على الإرادة، وما ذلك هم يثبتون الإرادة ولا يثبتون الرحمة. فهم يقولون من رحمته ما يمكن أن نثبت الله صفة هي الرحمة، وإنما نقول من رحمته من إنعامه، من إنعامه نعم جعل لكم الليل إلى آخره. ونحن نقول إن من رحمته من السببية، ورحمته هي صفته التي اتصف بها أزلا وأبدا، ولهذا افتتح كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، وقارن ربوبيته بذلك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، شرع لأن هذه الربوبية كلها ربوبية رحمة، هي ربوبية انتقام غلظة بل هي ربوبية رحمة. فكيف ننكر هذه الصفة العظيمة من صفات الله؟ نعم، ونثبت ما هي دونها ما هي دونها. وهذا يدل على تناقض هؤلاء المعطلين من الأشعرية والمعتزلة وغيرهم، لأنهم يتناقضون فيثبتون لله من الصفات ما يدل العقل على إثبات ما هو أولى منه، وينكرون من الصفات ما يدل العقل على إثباته. من رحمته جعل لكم، جعل بمعنى خلق وليس بمعنى سير، ولهذا أنتم مفعولين، جعل لكم الليل والنهار، ليل ونهار يتعاقدان بين الناس، لتسكنوا فيه أي في الليل، ولتبتغوا من فضله في النهار بالكسب. قوله تسكن فيها اللام للتعليل أي لأجل أن تسكن فيه، ولا يلزم من ثبوت العلة أو ثبوت أقوال وجود المعلوم وجود العلة، لازم من وجود المعلوم وجود العلة، إذا لم تكن العلة مؤثرة مثلا وما خلقت جمعا إلا ليعبدون، هذه علة غائية
لأنها العائية لا يلزم من وجود المعلوم وجودها، فلا يلزم من الخلق وجود العباد. كذلك لتسكن فيها لعلة غائية وليست علة مؤثرة، ولا يلزم من وجود المعلوم وجود العلة الغائية. فمثل قد يقول القائل نجد بعض الناس يسكن في الليل، صح ولا لا؟ في ناس يسكن بالليل، أحد معاتبه الليل كالحطاس، وأحد له بالليل كأصحاب البقالة الذين ينامون النهار ويسكنون الليل. فنقول إن وجود المعلوم إذا كانت العلة غائية لا يلزم منه وجود العلة، كما لو قلت قدمت لك هذا البعير لتركب عليه فقد تركب وقلتك أعطيتك القلم لتكتب به، ربما تكتب ربما لا تكتب، تعرف خير تسكن فيه. يقول المؤلف تسكنون تستريحون، لأنه ليس من السكن ولكنه من السكون. نعم، أين النون في قول تسكنون؟ النون حذفت، نعم حذفت النون لأنه منصوب الفعل. العبيد المهم بأنا لتسكنون، هم بكتابها مفسر أيضا المفسر بقوله تستريحون، هذا اللي قبله رحمة لتسكنوا فيه أي في الليل، يعني تستريحون. ولتبتغوا من فضله، تبتغوا أي تطلبوا، وقوله من فضله أو من عطائه ورزقه. في النهار بالكسر، وفي الآية هنا ترتيب وعلت ونشر مرتب ولا غير مرتب. جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ورفعت عن فضله، بدأ بالليل نعم وقدم من فعل السكن، وهذا في الليل. ففيه رفع ونشر مرتب الليل والنهار لتسكنوا فيه ورفعت عن فضله، لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، لعل هذه للتعليم أي لأجل أن تشكر الله سبحانه وتعالى على نعمته. فهذا ذكر الله سبحانه وتعالى العلتين الشرعية والقدرية. أما القدرية فهي يا غانم العلة القدرية في خلق الليل والنهار لتشكر فيه ولتبتغوا من فضله، والعلة الشرعية ولعلكم تشكرون، تشكرون الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به عليكم من تعاقب الليل والنهار. لأن الأشياء تتبين بضدها، لو كان الليل في رمضان والنهار في رمضان ما كان أحد يستريح بالليل ولا يدفع الفضل بالنهار، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك لأجل الراحة، مع أن هناك فوائد أخرى غير مسألة تسكنوا فيها وتبتغوا من فضله. ذكرها الله في سورة الفرقان، وهو الذي جعل الليل والنهار حنفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكور. وفي الحديث الصحيح أن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فالحاصل أن في تعاقب الليل والنهار فوائد عظيمة تستوجب أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليه. واعلم أن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، أما الشكر بالقلب فهو أن يعترف الإنسان بقلبه بأن هذه النعم من الله تعالى وحده، فاعترف اعترافا كاملا حتى لو أن هذه النعم جاءت عن سبب، فلا أعتقد أن السبب من الله، هو الذي أوجبه فحصلت به هذه النعمة. وأما الشكر باللسان فإنه الثناء على الله تعالى بما يستحق سواء على هذه النعمة أو غيرها، فالثناء على الله
بما يستحق على هذه النعمة أو على غيرها، كل ذلك داخل في الشكر. وعلى هذا فقول الإنسان سبحان الله الحمد لله الله أكبر يعتبر شكرا. وقوله حينما يأكل طعاما أو يشرب شرابا الحمد لله يعني على هذا الطعام والشراب يعتبر أيضا من الشكر. أما الثالث وهو الجوار، فهو أن يقوم الإنسان بطاعة الله سواء تتعلق بهذه النعمة أو لا، فيستعين بهذه النعمة على طاعته، يستعين بهذه النعمة على طاعته، أو يفعل الطاعة التي لا تتعلق بهذه النعمة.